صوت في الظلام، من كتاب الرجل الغامض، بقلم أغاثا كريستي، بصوت حسام عقل. قالت الليدي سترانلي للمستر ساترويت: إنني أشعر بالقلق على مارغري ابنتي كما تعرف، وإن الإنسان لا يشعر بهذه الشيخوخة البغيضة إذا كانت له ابنة شابة في مثل سن مارغري. فقال ساترويت مجاملا: إن من يراك لا يصدق أن لك ابنة شابة.
أوه، مجرد مجاملة.
ونظر ساترويت إلى الليدي في إعجاب ودهشة، فقد كانت تبدو رغم تجاوزها 50 من العمر في سن الصبا والشباب، ولا شك أن صالونات التجميل في كل أنحاء أوروبا ظفرت منها بأموال طائلة. وكان جالسين تحت مظلة على شاطئ البحر بمصيف كان، وعدت الليدي تقول وهي تدع ساقا على ساق وتشعل سيجارتها بقداحة ذهبية مرصعة: نعم، إنني أشعر بالقلق على ابنتي ماركري.
لماذا؟ ماذا حدث؟
إنك لم ترها، أليس كذلك؟ إنها ابنتي من زوجي السابق تشارلز. وكان ساترويت يعرف أن الليدي سترانلي تتخذ من الزواج هواية ونوعا من اللهو تزجي به وقت فراغها، وقد تزوجت 4 رجال، مات أحدهم وطلقت الباقين. وبعد برهة من الصمت تنهدت الليدي وقالت: إن مارغري أصبحت ترى وتسمع أشياء غامضة، أشباحا أو شيئا من هذا القبيل. إنها فتاة عاقلة متزنة لا تتردد على الحفلات ولا تفو إلى السهرات الصاخبة، أو بمعنى أصح فتاة من الطراز القديم، تحب فقط ركوب الخيل والصيد والبقاء في قصرنا بإنجلترا. وأرسلت أنفاسها من سجارتها في الهواء، ثم عادت تقول: إنني أشعر بالقلق عليها، لأن سماع الأصوات الغامضة علامة خطيرة على قرب الإصابة بالجنون، والواقع أن قصرنا أبوت ماد كان مسكونا بأحد الأشباح، ولكنه هدم تماما في العام 1836، وأعيد بناؤه على الطراز الفكتوري القديم، وأعتقد أنه لا يمكن أن يكون مقرا لأي شبح، لأنه عادي البناء قبيح الشكل. وابتسمت الليدي وقالت فجأة: خطر لي أنك ربما استطعت أن تساعدنا.
أنا؟
نعم، إنك عائد غدا إلى إنجلترا، أليس كذلك؟
نعم نعم،
وأنت تعرف الشيء الكثير عن هؤلاء المهتمين بتحضير الأرواح وما إلى هذا، لا شك في أنك تعرف معظم الناس في كل مكان. وحاول ساترويت أن يقول شيئا، ولكنها قاطعته بقولها: حسنا، اتفقنا، إنك رجل ممتاز يا مستر ساترويت. هذا هو بيمبو. ورأى ساترويت شابا في نحو 30 من عمره يحمل مضرب التنس ويتقدم نحو الليدي سترانلي باسما، وكانت هي تبتسم له في إغراء وإعجاب وتقول: إنه مدربي في رياضة التنس، وهو شاب رقيق لطيف يعرف كيف يختار أجمل الألفاظ في حديثه.
هالو بيمبو.
وانطلقت الليدي إلى الشاب تاركة المستر ساترويت يقول لنفسه: ترى هل سيكون بيمبو هذا هو الزوج الخامس؟ وفوجئ المستر ساترويت وهو في القطار برؤية المستر كوين جالسا في نفس المقصورة، فأشرق وجهه ابتهاجا وقال: ما أعجب ألطف هذه المصادفة يا عزيزي المستر كوين.
نعم يا مستر ساترويت، إنها مصادفة لطيفة جدا.
إنك عائد إلى إنجلترا على ما أعتقد؟
نعم، في مهمة خاصة.
فقال ساترويت في شيء من الزهوة: وأنا أيضا عائدا في مهمة خاصة، لعلك تعرف الليدي سترانلي. فلما هز المستر كوين رأسه استطرد ساترويت قائلا: إنها تحمل لقبا قديما قديما جدا، من الألقاب التي يتوارثها أفراد الأسرة جيلا بعد جيل،
الأكبر فالأكبر من أفرادها، وهي تحمل لقب بارونة. نعم، بارونة بالوراثة المطلقة. وترخى المستر كوين في مقعده وهو يمسك كأس شرابه ويتأمله، ثم قال: يبدو أنك ستخبرني بتاريخ أسرة عريقة يا مستر ساتر وايت، ولا شك أنه تاريخ طريف مثير، أليس كذلك؟ وأشرق وجه المستر ساتر وايت بالرضا وهو يقول: نعم نعم، إنها هذه الليدي سترانلي امرأة مدهشة في الستين من عمرها، ومع ذلك فلو رأيتها لما حسبتها تجاوزت الأربعين، جميلة ناعمة البشرة متألقة العين. كنت أعرفها هي وأختها الأكبر منها بياتريس، كنت أعرفهما منذ كانت في سن الصبا، بياتريس وباربارا. كانت شابتين جميلتين فقيرتين في ذلك الحين، ولكن هذا كان منذ عهد بعيد. نعم، فقد كنت أنا أيضا في ذلك العهد شابا وسيما موفور الحيوية والصبا، وكان بينهما وبين اللقب والثروة أشخاص كثيرون من أفراد الأسرة، وكان حامل اللقب والحائز على الأملاك كلها اللورد سترانلي ابن عم أبيها، وشاء القدر أن يموت أخواه وابن عم له. ثم حدثت كارثة الباخرة بوراليا، هل تذكر مأساة غرقها؟ لقد هوت إلى قاع البحر بالقرب من شاطئ نيوزيلندا، وكانت الفتاتان من بين ركابها، وقد غرقت الأخت الكبرى بياتريس ونجت باربارا الأخت الصغرى، وبعد 6 أشهر من الكارثة مات اللورد سترانلي العجوز. فورثت باربارا اللقب والثروة الضخمة، وراحت منذ ذلك الحين تعيش من أجل شيء واحد فقط، نفسها. لقد ظلت دائما الفتاة التي تعرف كيف تمتع نفسها بكل أطايب الحياة، وكيف تفكر فقط في مباهجها وسعادتها وكل ما يخصها دون الآخرين، وتزوجت 4 مرات، وأعتقد أنها في الطريق للزواج من الخامس الآن. وبعد أن ذكر للمستر كوين تفاصيل المهمة التي يسافر من أجلها إلى إنجلترا، استطرد قائلا: وسأمضي فورا إلى قصر أبوت مات لأزور الإبنة الشابة مارغري، فأنا أشعر أنه ينبغي مساعدة هذه الإبنة في محنتها، ما رأيك؟ أتأتي معي؟ أعتقد أنني لن أستطيع، ولكن أليس قصر أبوت مات يقع في إقليم ويلشاير؟ نعم. حسنا، لسوف أكون مقيما في خان صغير بالقرب من مزارع القصر، يدعى خان بيلز أند موتلي، ولا شك أنك تعرفه لأننا التقينا فيه ذات مرة. هل سأجدك فيه إذا أردت مقابلتك؟ نعم، سأقضي فيه 10 أيام، وسوف تجدني في انتظارك هناك. وقال المستر ساتر وايت في صوت كله رفق وتلطف: تأكدي يا عزيزتي مارغري أنني آخر من يضحك من مخاوفك. وكان جالسا مع مارغري جيل في البهو الكبير المريح بقصر أبوت ميد، وكانت هي فتاة طويلة القامة ملفوفة الجسم سوداء الشعر، أقرب ما تكون شبها بأبيها الذي كان عمدة البلدة، مشهورا بالقوة والحزم والتصميم، وكانت تبدو في نضارتها وصباها واتزان تفكيرها أنموذجا للعقل والحكمة. ومع هذا فقد تذكر المستر ساتر وايت أن أفرادا في أسرتها كانوا يعانون من اضطرابات عقلية، فلعل مارغري قد ورثت عن أبيها قوة الجسم ونضارته، وعن أمها بعض الاضطرابات العقلية. وقالت مارغري: أتمنى لو عرفت كيف أتخلص من تلك المرأة كاسون، فأنا لا أؤمن بتحضير الأرواح ولا أحب هذه العملية إطلاقا، ولكنها امرأة عنيدة متعصبة لآرائها، وهي مصرة على استحضار وسيطة روحية للتخلص من تلك الأصوات الخفية. فتململ المستر ساتر وايت في مجلسه برهة، ثم قال وهو يتنحنح: أرجو أولا أن ألم بكل الحقائق الأساسية، ولقد بدأت تسمعين هذه الأصوات الخفية منذ 2 شهر، أليس كذلك؟ نحو ذلك، وأحيانا كنت أسمعها خافتة هامسة، وأحيانا واضحة قوية، ولكن الكلمات كانت هي دائما. ماذا كنت تسمعين؟ أعيدي ما سرقتي. وفي كل مرة كنت أضيء الغرفة فلا أجد أحدا، وأخيرا اضطربت أعصابي وجعلت كلايتون وصفة أمي تنام على أريكة معي في نفس الغرفة. ومع ذلك كنت تسمعين الصوت كالمعتاد؟ نعم، وهذا ما يفزعني، لأن كلايتون لم تكن تسمع هذا الصوت، ولهذا السبب نصحنني بعرض نفسي على طبيب، ولكنها بعد الذي حدث في الليلة الماضية بدأت تلتمس لي العذر. وماذا حدث في الليلة الماضية؟ كنت سأخبرك به رغم أني لم أخبر أحدا قط. كنت طيلة يوم أمس أمارس رياضة الصيد، ومن ثم استغرقت في نوم عميق من فرط التعب والإجهاد، ورأيت في المنام حلما رهيبا. رأيت أنني أسقط على سياج حديدي مدبب، وأن أحد قضبانه المدببة دخل في عنقي، وأن ذلك الصوت الخفي يقول لي: أعيدي ما سرقته مني وإلا فالموت لك. وصرخت في فزع وضربت الهواء بيدي، ولكنني لم أجد شيئا. واستيقظت كلايتون على صرختي، وكانت نائمة في الغرفة المجاورة مباشرة، فأسرعت إلي وشعرت بوضوح بشيء ما يلامسها وهو يخرج من الغرفة، ولكنها تؤكد أن هذا الشيء أيا كان فلن يكون مخلوقا آدميا. وحملق المستر ساتروايت في وجه مارجري وأمارات الدهشة بادية على وجهه، ثم تحولت نظراته إلى ضمادة صغيرة تخفي جرحها في عنقها، فأومأت برأسها وقالت: نعم، هذا هو أثر ذلك السن المدبب الذي شعرت به أثناء الحلم، ومعنى هذا أن الأمر ليس مجرد أوهام فقط. هل هناك أحد يكرهك أو يحقد عليك؟ لا طبعا. لماذا؟ لا شيء، مجرد سؤال. هل كان لديك ضيوف يقيمون معك في القصر خلال الشهرين الماضيين؟ نعم، إن مارسيا كين، وهي من أعز صديقاتي ومن هاويات ركوب الخيل مثلي، هي فقط التي أقامت، ولا تزال تقيم معي هنا منذ أكثر من شهرين. وهناك ابن عمي رولي فافوزوار الذي يقضي معنا أياما كاملة بين الحين والآخر، هذا عدا ضيوف نهاية الأسبوع كالمعتاد. وأومأ ساتروايت برأسه، ثم اقترح أن يرى الوصيفة كلايتون وهو يقول: أعتقد أنها كانت معك منذ أمد بعيد. نعم، فقد كانت وصيفة لأمي ولخالتي بياتريس عندما كانت شابتين، وهذا على ما أعتقد ما جعل أمي تحتفظ بها، رغم أنها تستخدم لنفسها وصيفة فرنسية خاصة. وإن كلايتون تقوم الآن بأعمال الخياطة وبعض الأعمال الخفيفة في القصر. ونهضت مارجري ومضت مع المستر ساتروايت إلى الطابق الأعلى من القصر، ولم تلبث الوصيفة كلايتون أن أقبلت، فرأها ساتروايت سيدة عجوزا طويلة القامة ونحيلة الجسم، تفرق شعرها الأشيب من الوسط بعناية، وتبدو نموذجا للوقار والثبات. وقد قالت مجيبة على أسئلة ساتروايت: لا يا سيدي، إنني لم أسمع أبدا أن هذا القصر مسكون بشبح، والواقع أنني ظننت الميس مارجري واهمة تماما حتى رأيت ما حدث بالأمس، فقد أحسست فعلا بشيء يلمسني وهو يسرع في الظلام، شيء لا يمت إلى البشر أبدا. ثم هناك أيضا ذلك الجرح في عنقها، فليس من المعقول أن تكون قد فعلت هذا بنفسها. ولكن هذه الكلمات الأخيرة جعلت المستر ساتروايت يتساءل: هل يمكن أن تكون مارجري قد جرحت نفسها حقا حتى تثبت للجميع أنها ليست واهمة؟ لقد سمع عن حالات كثيرة كانت فيها كل فتاة تبدو عاقلة متزنة مثل مارجري، ومع ذلك ترتكب مثل هذه الحماقات. وقالت كلايتون: إنه جرح بسيط سوف يلتئم سريعا، وليس مثل هذا الجرح. وأشارت إلى أثر جرح في جبينها وأردفت قائلة: لقد أصبت بهذا الجرح منذ 40 عاما ولا زال أثره باقيا. وقالت مارجري: أصيبت عندما غرقت الباخرة يوراليا، وذلك عندما سقط على رأسها قضيبا حديديا، أليس كذلك يا كلايتون؟ نعم يا آنستي. وقال ساتروايت: وما رأيك الخاص في هذا الموضوع يا كلايتون؟ أعني موضوع الميس مارجري جال. إنني في الواقع أفضل ألا أقول شيئا.
لماذا؟
لأني أعتقد أن ظلما كبيرا حدث في هذا القصر، وحتى يرتفع هذا الظلم ويعود الحق إلى صاحبه فلن يكون هناك راحة أو سلام.
وكانت وهي تقول هذا تنظر إلى وجه ساتر وايت في ثبات بعينيها الزرقاوين الباهتتين، وهبط إلى الطابق الأرضي وهو غير مقتنع برأي كلايتون في أن ظلما كبيرا قد وقع في هذا القصر، وخطر له أن هذه الظاهرة الخفية لم تحدث إلا منذ شهرين، أي منذ إقامة مارسي أكين صديقة مارجري في القصر، ومنذ أن أخذ ابن العم رولي فافوزوار يتردد كثيرا للإقامة فيه، ومن ثم قرر أن يعرف الشيء الكثير عن هذين الشخصين، ولعل الأمر كله لا يعد أن يكون دعابة من النوع الثقيل. ووجد مارجري تفتح الخطابات الواردة إليها في ذلك اليوم، فلما رأته قالت له في دهشة: إن أمي غريبة الأطوار في رسالتها هذا، اقرأها. وقرأ في الرسالة ما يلي: حبيبتي مارجري، سرني أن المستر ساتر وايت ينزل ضيفا عليك، فهو يعرف الكثيرين من المشتغلين بالمباحث الجنائية، ويمكنه الالتجاء إليهم ليكشفوا عن سر هذه الأصوات الخفية التي تسمعينها، وأتمنى لو أني بجانبك، ولكنني أشعر في هذه الأيام الأخيرة بتوعك مستمر في صحتي، ويبدو أن الفندق قد أصبح يهمل كثيرا في إعداد الطعام، فإن الطبيب يقول إنني أعاني من تسمم بطيء، والواقع أني كنت منذ 3 أيام مريضة جدا. أشكرك على هدية الشوكولاتة التي أرسلتها لي، وعلى الجملة إنني الآن بخير، ويقول بيمبو أنني أتقدم كثيرا في رياضة التنس. تحياتي إليك.
وهنا سأل ساتر وايت فجأة: هل أرسلت إليها حقا هدية من الشوكولاتة؟
لا، وهذا ما يثير دهشتي من خطابها، لا شك أن شخصا ما أرسل إليها هذه الهدية.
وأومى ساتر وايت برأسه وهو يربط في ذهنه بين الشوكولاتة المرسلة من شخص مجهول وبين التسمم البطيء الذي عانت منه الليدي سترانلي، وظنت أن طعام الفندق هو السبب. وهنا أقبلت فتاة طويلة خمرية اللون من غرفة الجلوس وانضمت إليهما، وعرف ساتر وايت حين قدمتها مارجري إليه أنها الصديقة مارسيا كين، وقد نظرت إليه في شيء من الدعابة والتهكم، وقالت بصوت ممطوط:
هل جئت للإيقاع بشبح مارجري الأليف؟ إننا جميعا مهتمون بأمر هذا الشبح. آه، هو ذا رولي.
وتوقفت أمام القصر سيارة هبط منها شاب طويل ذهبي الشعر كثير الحركات، وهدف بمارجري قائلا:
ألو مارجري، ألو مارسيا، لقد جئت إليكما بالمدد لمقاومة الشبح.
ثم استدار إلى امرأتين كانت تدخلان معه القاعة وأردف قائلا: وأرجو أن تنجح في هذه المقاومة الليلة. وعرف ساتر وايت أن أحدهما هي الميسس كاثون التي حدثته مارجري عنها منذ لحظات، وقد قالت هذه السيدة وهي تبتسم:
اخفري لي يا ميس مارجري، فقد أصر المستر فافوزوار أن نجرب استخدام الأرواح لطرد هذا الشبح، ولهذا جئت معي بالميسس لويد الوسيطة الروحية.
وانحنت الميسس لويد تحية للجميع، وكانت شابة من النوع العادي تكثر من وضع المصاحيق على وجهها، وكانت تتزين بقلادة من أحجار القمر وعددا من الخواتم، ولاح على الميس مارجري بوضوح أنها لم تبتهج لحضور الميس لويد هذا، وإنما ألقت نظرة غاضبة على رولي فافوزوار الذي لم يبدو أنه شعر بارتباك أي خطأ، وأخيرا قالت:
إن طعام الغداء معد، هلما إليه.
ولم تتناول الوسيطة الروحية غير الفاكهة أثناء وجبة الغداء، وقبيل الفراغ من تناول الطعام ألقت برأسها إلى مسند المقعد وقالت وهي تتشمم الجو: أشعر أن في هذا القصر شيئا ليس كما ينبغي. وتمتمت الميسس كاسون في ابتهاج:
أليس هذا رائعا يا عزيزتي مارجري؟
وعقدت جلسة تحضير الأرواح في غرفة المكتبة، وبعد اتخاذ الترتيبات الدقيقة لعقد الجلسة أعلنت الوسيطة الروحية أنها مستعدة للبدء، ثم قالت:
إننا هنا 6 أشخاص، يحسن أن نكون 7،
واقترح رولي إحضار أحد الخدم، ولكن مارجري طلبت استدعاء الوصيفة كلايتون. وهنا لاحظ ساتر وايت أمارات الاستياء على وجه الشاب الذي قال:
ولكن لماذا كلايتون بالذات؟
فقالت مارجري ببطء: إنك لا تحب كلايتون.
الواقع أنها هي التي لا تحبني، وعلى كل حال إنني لا أعارض في حضورها.
وتم عقد الجلسة وأسدلت الستائر الكثيفة، وبعد فترة من الصمت سمع الجميع نقرات متتابعة، وإذا بروح هندي أحمر تتحدث عن طريق الوسيطة.
المحارب الهندي يحييكم أيها السادة والسيدات، هنا بجانبي روح تريد أن تتحدث في لهفة، تريد أن تبلغ رسالة إلى المس ماركري.
وبعد برهة من الصمت سمع الجميع صوتا نسائيا ناعما يقول: هل ماركري موجودة؟ فقال رولي فافوزوار:
نعم، من التي تتحدث؟
إنها خالتها بياتريس.
وهنا بدا الاهتمام الشديد على وجه الماستر ساتر وايت وهو يصيخ السمع، وعاد الصوت النسائي الخافت الناعم يقول:
أنا بياتريس التي غرقت مع الباخرة يوراريا، ولدي رسالة يجب أن أبلغها لابنة أخي الميس مارجري. أعيدي ما ليس لك لأصحابه.
وقالت مارجري في تخاذل واستسلام: إنني لا أفهم شيئا، هل أنت حقا خالتي بياتريس؟ وأسرعت الميسس كاسون تقول محذرة:
طبعا هي، لا ينبغي أن ترتابي في شخصية الأرواح، فإنهم لا يحبون هذا.
وفجأة ومضت بذهن المستر ساتر وايت فكرة بسيطة جعلته يقول:
هل تذكرين المستر ياتوكاتي؟
وسرعان ما سمع ضحكة خفيفة أعقبتها هذه الكلمات:
المسكين بوتاسيتي.
وذهل المستر ساتر وايت، فإن معنى كلمة بوتاسيتي شقلب مركب، وكان هو وباربرا وبياتريس يقيمون في نفس المصيف برايتون منذ 40 عاما، وقد حدث أن صديقا إيطاليا شابا خرج إلى البحر في زورق صغير انقلب به، وقد أطلق عليه الجميع بعد ذلك بوتاسيتي شقلب مركب. ولم يكن في الغرفة أحد يعرف هذه الحادثة التي مضى عليها 40 عاما، ومعنى هذا أن الروح نجحت في الاختبار. وتململت الوسيطة في مجلسها وغمغمت بكلمات غامضة، وهنا قالت الميسس كاسون:
هذا يكفي الآن، إن الوسيطة الروحية توشك أن تفيق.
وسرعان ما انسكب ضوء النهار مرة أخرى في قاعة المكتب حيث كان الجميع جالسين، وحيث ظهر بوضوح أن اثنين منهم شعر بالخوف الشديد. ورأى المستر ساتر وايت على وجه مارجري الشاحب أمارات القلق والاضطراب، فلما انفرد بها في غرفة خاصة قال لها:
أريد أن ألقي عليك سؤالا أو اثنين يا ميس مارجري، إذا توفيت أنت ووالدتك فمن الذي سيرث اللقب، الأملاك كلها؟
رولي فافوزوار، لأنه ابن عمي أمي مباشرة.
وأومى ساتر وايت برأسه ثم قال:
إنه يتردد عليك كثيرا هذا الشتاء، فهل هو يحبك؟
لقد عرض علي الزواج منذ 3 أسابيع ولكنني رفضت.
أرجو أن تغفري لي فضولي إذا قلت: هل تحبين أحدا آخر؟
فاضطرم وجهها خجلا ثم قالت:
لا، سوف أتزوج نويل بارتون الكاتب، إن أمي تعارضني في هذا، ولكن ما عيب نويل بارتون، إنه شاب رزين رياضي لا مثيل له في ركوب الخيل.
وفي تلك اللحظة أقبل أحد الخدم يحمل صحيفة فضية عليها برقية، فلما فضتها هتفت قائلة:
عجبا، إن أمي سوف تصل غدا.
وهنا قال المستر ساتر وايت:
في هذه الحالة لم يعد لبقائي أي فائدة، لسوف أعود اليوم إلى لندن.
وأحس المستر ساتر وايت وهو في طريقه إلى لندن أن عبئا ثقيلا رفع عن كاهله، ذلك أن عودة الليدي سترانلي قد أعفته من مسؤوليته تجاه الابنة مارجري. ولكنه في قرارة نفسه كان يدرك أن شيئا ما سوف يحدث في قصر أبوتمد، وقد حدث ما كان يخشاه،
ففي ذات صباح فوجئ بخبر منشور في صحيفة الديلي ميغافون مؤداه أن الليدي سترانلي وجدت ميتة في البانيو بحمامها، وأن الفحص الطبي أثبت أن وفاتها نشأت من إسفيكسيا الغرق، وأن المرجح أنه أغمى عليها أثناء الاستحمام، ثم انزلق جسمها في البانيو حتى أصبح رأسها تحت سطح الماء فغرقت. ولكن المستر ساتر وايت لم يقتنع بهذا التعليل، ومن ثم انطلق بسيارته الرولز في الطريق إلى إقليم ويلشاير، ولكنه لم يمضي فورا إلى قصر أبوتمت، وإنما عرج على خان بيلز أند موتلي حيث وجد المستر كوين مقيما به كما وعده. وبعد أن تصافح بحرارة قال المستر ساتر وايت في انفعال: إنني محتاج إلى معونتك، فأنا أشعر في أعماق نفسي أن مارغريت جيل معرضة لخطر شديد بعد وفاة أمها، وهي فتاة طيبة ومستقيمة، ويجب درء الخطر عنها. يحسن أن تخبرني بالموضوع كله. ولما أخبره ساتر وايت بالقصة كلها قال المستر كوين: إن عليك أنت أن تكشف الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع، فأنت الذي تعرف المقيمين في هذا القصر. نعم، إنني أعرف الشقيقتين بياتريس وباربارا منذ 40 عاما، ولست أنسى الأيام التي ساعدنا فيها معا في مصيف برايتون، والاسم الذي أطلقناه على ذلك الصديق الإيطالي بوتاسيتي، بل أذكر وصيفة شابة تدعى آليس، جميلة عذبة كانت معهما، وقد قبلتها ذات مرة في دهليز الفندق، وكادت إحدى الخادمات أن تضبطنا. ما أجمل أيام الشباب. وتوقف فجأة ثم تنهد قائلا: كأنك لن تستطيع أن تساعدني. لو كنت في موضعك لذهبت إلى قصر أبوتمد الآن. إنني ذاهب فعلا، ألا تأتي معي؟ لا، إن لدي مهمة خاصة يجب أن أقوم بها هنا. وفي أبوتمد جلس مع مارغري في غرفة مكتبتها، وكانت عندئذ مشغولة بكتابة شيء، فلما رأته ابتهجت وقالت: أحسنت بالحضور يا مستر ساتر وايت، فالواقع أنني غير مطمئنة إلى ما حدث لأمي. إن رأيي الخاص هو أن شخصا ما ضغط على رأسها تحت سطح الماء حتى غرقت، وإن الذي قتلها سوف يقتلني أيضا، ولهذا فأنا الآن أكتب وصيتي. ثم أشارت إلى الورقة المكتوبة أمامها وأردفت قائلة: لقد رحل رولي فافوزوار ومارسيا كين، وإن اللقب وجزءا كبيرا من ممتلكاتي ستكون من نصيب رولي بعد وفاتي، ولكني أمتلك أموالا ضخمة ورثها من أبي، وسوف أوصي بهذه الأموال كلها إلى حبيب ويل، وأرجو أن تشهد وصيتي هذا. أما الشاهدة الأولى فكانت وصيفة كلايتون، هذا هو توقيعها. وأمسك ساتر وايت بالقلم اللي وقع، وفجأة قرأ اسم كلايتون كاملا: أليس كلايتون. فتوقف وقد اعترته الدهشة، فقد عادت به الذاكرة إلى الوراء 40 عاما، إلى مصيف برايتون، وإلى الوصيفة الشابة الحلوة أليس التي قبلها ذات مرة، والتي كان معجبا أشد الإعجاب بعينيها العسليتين. وفجأة أدرك كل شيء، وإذا هو يستغرق في أفكاره حتى تنبه على صوت مارغري وهي تقول: ماذا بك يا مستر ساتر وايت؟
لا شيء، لا شيء، ولكنني عرفت الآن كل شيء. يجب أن تعدي نفسك للمفاجأة، إن السيدة الموجودة هنا باسم الوصيفة أليس كلايتون ليست هي كلايتون إطلاقا، إن كلايتون الحقيقية ماتت غرقا في حادث الباخرة يوراليا.
إذن من تكون كلايتون الموجودة هنا؟
إنني واثق الآن تماما أنها، إنها خالتك بياتريس، الأخت الكبرى لوالدتك. هل تذكرين قولك لي أنها أصيبت في الحادثة بوقوع قضيب حديدي على رأسها؟ أعتقد أن هذه الإصابة قد أفقدتها الذاكرة تماما، وهنا رأت والدتك الفرصة سانحة، فقررت أن
تظفر باللقب والثروة، أليس هذا ما تعنيه؟
نعم، هذه طبيعة أمي رحمها الله، إنه لم يكن يعنيها شيء غير نفسها. كانت بياتريس هي الأخت الكبرى التي لها حق الوراثة بعد وفاة عمكم الكبير اللورد ستانلي، كانت سترث كل شيء بينما لا ترث أمك شيئا،
ولهذا زعمت أن الفتاة الجريحة الفاقدة الرشد هي وصيفتها أليس كلايتون وليست أختها. واستردت الفتاة صوابها، ولكنها فقدت ذاكرتها ولم تعرف إلا أنها أليس كلايتون كما قالوا لها. ولكن مع مرور الزمن بدأت ذاكرتها تعود، ويبدو أن عودة الذاكرة كانت مصحوبة باضطراب في عقلها. فحملقت مارجري في فزع ثم قالت: ولهذا قتلت أمي ثم أرادت أن تقتلني؟ هذا ما يبدو، فإن عقلها المضطرب جعلها تلجأ إلى هذه التصرفات الغامضة وإلى إفزاعك بالأصوات الخفية لكي تسترد ممتلكاتها الموروثة منك ومن أمك.
ولكن كلايتون تبدو أكبر سنا جدا من أمي، بينما لم يكن الفارق بينهما غير عامين فقط.
وابتسم ساتر وايت في إشفاق ثم قال: هذا ما يصنعه المال الكثير. لقد أبقت الثروة على جمال والدتك، وكست مباهج الحياة وجهها بالنضارة والصبا. أما بياتريس، حسنا، هلما نصعد إليها. وهناك في غرفتها الخاصة رأياها جالسة بلا حراك في مقعدها الوثير، وبين يديها أشغال الإبرة، وكان وجهها جامدا شاحبا لا أثر للحياة فيه. ولما فحصها المستر ساتر وايت قال في إشفاق: ماتت بالسكتة القلبية، وحسنا فعلت. تمت.